RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية. الصديقات والأصدقاء، طابت أوقاتكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في بثنا العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية. اليوم بعد نشرة الأخبار نلتقي مع البرنامج الأسبوعي الديوان، معكم للاستوديو شيرين دجاني ومحدثكم أحمد يميني، والهندسة الإذاعية أدريان غونثاليس. إذاعة إسبانيا الخارجية تقدم أخبار إسبانية.
وافقت المحكمة العليا الإسبانية على فتح قضية للتحقيق مع الرئيس الكتالوني السابق كارلس بويغدمون الذي فر من العدالة الإسبانية بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية. ويتناول التحقيق الأحداث التي وقعت في عام 2019 أثناء احتجاجات حركة تسونامي الديمقراطية ضد حكم قضى بالسجن القادة المؤيدين لاستقلال الإقليم الواقع شمال شرق إسبانيا والذين عفت عنهم الحكومة الاشتراكية الحالية. ولا تشكك المحكمة العليا في أن الأحداث المنسوبة إلى الحركة المذكورة مثل حصار مطار برشلونة الدولي لعدة ساعات من قبل مجموعات من المتظاهرين تعتبر جريمة إرهابية. وفي هذا الشأن قالت وزيرة الشباب والرياضة الإسبانية سيرا ريغو: يتوجب علينا كحكومة أن نحاول إيجاد حل سياسي للصراع في كاتالونيا، ومهمتنا الأساسية تتضمن أن نبذل كل ما في وسعنا من أجل إيجاد مخرج سلمي وضمان التعايش. وكان بوغدمون رئيسا لحكومة إقليم كاتالونيا عندما تم إعلان الاستقلال من جانب واحد في عام 2017، وفر بعد ذلك إلى بلجيكا، بينما توجه الآخر ويدعى فاكسنبرغ المنتمي لحزب الاستقلال إلى سويسرا في يناير كانون الثاني الماضي، مدعيا أنه من هناك يمكن أن يعد دفاعه بشكل أفضل.
عبرت دول عدة إلى جانب الأمم المتحدة عن صدمتها وقلقها بعد مقتل أكثر من 110 فلسطينيين وفقا لأرقام السلطات الصحية التابعة لحماس خلال عملية توزيع مساعدات يوم أمس الخميس 29 من فبراير شباط من عام 2024 في غزة، تخللها إطلاق نار إسرائيلي وتدافع وفق روايتين متضاربتين لإسرائيل والفلسطينيين. وطلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتحقيق مستقل معربا عن صدمته بما حدث، وجدد مطلبه في وقف فوري لإطلاق النار. من جهته ندد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بالحادث يوم أمس الخميس عبر منصة إكس قائلا: إن الطبيعة غير المقبولة لما حدث في غزة، حيث يموت العشرات من المدنيين الفلسطينيين أثناء انتظارهم للحصول على الطعام، تؤكد الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار. وأضاف أن المساعدات الإنسانية يجب أن تدخل دون عوائق، مشددا على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي. وحث الرئيس الأمريكي جو بايدن على التوصل لاتفاق سريع لوقف لإطلاق النار بعد مقتل ما يزيد عن 100 شخص في قطاع غزة أثناء توزيع المساعدات على الفلسطينيين. وتحدث بايدن هاتفيا أمس الخميس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد الثاني وفقا لما ذكره البيت الأبيض. وقال البيت الأبيض إن جميع القادة أعربوا عن أسفهم للخسائر في الأرواح من السكان المدنيين، ووصفوا أحداث الخميس بأنها حادث مأساوي ومثير للقلق. من جهته ندد وزير الخارجية الإسبانية خوسيه مانويل ألباريس بالحادث كما ذكرنا، وقال إن هذه ما حدث يؤكد الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار، وأضاف أن المساعدات الإنسانية يجب أن تدخل دون عوائق، مشددا على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي.
طلب البرلمان الأوروبي من الحكومة الإسبانية إظهار الشفافية الكاملة أمام المؤسسات الأوروبية فيما يتعلق بمشروع القانون الذي يتفاوض عليه الحزب الاشتراكي وحزب جونس الكتالوني بشأن العفو عن انفصاليين تعرضوا للإدانة أمام القضاء جراء دورهم في استفتاء غير قانوني على استقلال إقليم كتالونيا بشمال شرق البلد الأوروبي. وأكد البرلمان الأوروبي أنه على علم بالمخاوف التي تم التعبير عنها من جانب رابطات القضاء والمدعين العامين والمحامين والأكاديميين في إسبانيا. وجاءت الإشارة إلى قانون العفو الإسباني في قرار البرلمان الأوروبي الذي تم التصويت عليه بشأن التقرير حول سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي الذي تنشره المفوضية الأوروبية سنوياً، ما تمت الموافقة عليه بأغلبية 374 صوتا مقابل 113 صوتا معارضا وامتناع 45 عضوا عن التصويت. ويؤكد أعضاء البرلمان الأوروبي أنهم على علم بتصرفات الحكومة الإسبانية ذات الصلة بتوليها السلطة مؤخرا، بما في ذلك العمل من أجل تبني قانون العفو في القريب، ويشيرون إلى أن المفوضية الأوروبية تواصلت مع الحكومة الإسبانية للمطالبة بإيضاحات حول هذا الأمر، وهي قضية كما يقولون تستحق تقييما مستقلا.
أوقفت الشرطة الإسبانية مالك شركة صدرت معدات عسكرية إلى السعودية بشكل غير قانوني، استخدم جزء منها في النزاع اليمني، ويجرى تحقيق بشأن المالك ومشتبه آخر لم يتم توقيفه في شبهة تهريب معدات دفاعية. فقد أعلنت الشرطة الإسبانية بأنها أوقفت مالك شركة صدرت بشكل غير قانوني معدات عسكرية إلى السعودية استخدم جزء منها في النزاع اليمني. وأفاد جهاز الشرطة الإسبانية جوارديا سيبيل في بيان بأن الشركة التي تتخذ من مدينة ملقا الجنوبية مقرا لها صدرت محركات وقطع غيار دبابات وناقلات جنود مدرعة بقيمة تقترب من 3 ملايين يورو. وتم تصنيف الصادرات زورا بأنها قطع شاحنات مدنية، ولم تكن الشركة تملك تصريحا للتصدير. ويجرى تحقيق بشأن المالك ومشتبه آخر لم يتم توقيفه. وينص القانون الإسباني أن على الشركات الراغبة بتصدير أسلحة أو معدات عسكرية أن تكون مدرجة على سجل خاص وبأن تملك ترخيصا توافق بموجبه السلطات على كل شحنة. وذكرت الشرطة أن بعض المعدات التي تم تصديرها استخدمت في مركبات مدرعة استخدمت في النزاع اليمني.
Today the Commission has decided to proceed to paying 50 million euro to UNRWA and to allocate an additional 68 million euro to support the Palestinian population across the region to be implemented through international partners such as, for example, the Red Cross and the Red Crescent.
هكذا أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الإفراج عن مبالغ مجمدة من مساعدات الاتحاد الأوروبي لمنظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بقيمة 50 مليون يورو و68 مليون يورو كدفعات مستحقة لاحقا عن طريق الصليب الأحمر والهلال الأحمر. وكان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز قد أكد مسبقا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريث على دعم بلاده لوكالة الأمم المتحدة من أجل تجنب حدوث كارثة إنسانية أكبر في غزة. كما أكد سانشيز مجددا على دفاع إسبانيا عن الدور الذي تقوم به الأونروا في المحافل الدولية ومتعددة الأطراف، وعلى زيادة دعم بلاده للوكالة بمساهمة إضافية قيمتها 3.5 مليون يورو. وشدد رئيس الحكومة على ضرورة مواصلة العمل على تخفيف ما وصفه بالوضع غير المحتمل الذي يعيشه الفلسطينيون في غزة.
هنا مدريد،
القسم العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية
يقدم
الديوان
الديبان،
برنامج أسبوعي متنوع
نتناول فيه إسبانيا والعالم العربي
بين الماضي والحاضر والمستقبل.
الصديقات والأصدقاء، مرحبا من جديد. اليوم في برنامج أدوان سوف نتناول كلمة الكالا. والكالا هو اسم مكان إسباني يشير إلى مدن مختلفة وشوارع مرتبطة بوجود القلعة، والكلمة هي أسبنة للكلمة العربية القلعة. ونقرأ في قاموس المعاني: قلعة اسم، وقلعة جنب قلع، والجمع قلعات وقلعات وقلاع وقلوع. والقلعة هو الحصن الممتنع في الجبل. والقلعة أو القلعة ما يكتس من أصله كالنخلة تقع من جذورها، والجمع قلاع وقلوع. والقلعة جمع قلع، والقلعة هي الشقة أيضا. والقلعة الرجل الضعيف، والقلعة الذي لا يثبت على السرج، إلى آخره. والدنيا دار قلعة، أي دار تحول وارتحال. وما دمنا في إسبانيا فلا بد أن نتحدث عن عدد من الأماكن كما ستذكر لنا شيرين الآن.
في إسبانيا هناك حوالي 13 منطقة تحمل اسم الكلام. في مدريد، في مدريد فقط هناك 645 شارعا يحمل اسم الكلا. هذه الكلمة كما قال أحمد من قليل تأتي من العربية، وهنا الكلا دي إناريس على سبيل المثال، وهناك أيضا الكلا لا بيخا. في سيفيا الكلا هناك 2 في مقاطعة إشبيليا في الأندلس، وهناك 5 مدن باسم الكلا في ثراغوثا. وفي منطقة أراغون يوجد 4 بلديات تحمل اسم الكلا، 2 في ثراغوثا سرقسطة، وواحدة في كاديث في جيا دي إيسورا، وأيضا هناك في سانتا كروز دي تنريفي. في إشبيليا قلعة الكلا قديمة جدا تزيد عن 4000 عام من التاريخ. والكلا دي غوديرا هي المدينة الثالثة الأكثر شعبية. أول اسم عرف للمستوطنة في المنطقة المجاورة هو إينيبا من أصل ترتاسي ترتيسي، وأطلق اليونانيون على المنطقة اسم إريبو. أما اليونانيين فقد أطلقوا عليه فيما بعد باسم أوردو أي نيبنسيفم. وخلال الوجود الإسلامي أطلق عليها المسلمون اسم قلعة يابر، قلعة نهر إيرا، نظرا لأهمية هذه القلعة. ومن هذا الاسم الإسلامي اشتق اسم الكلا دي غوديرا. ووافق مجلس المدينة في عام 2001 وبالأغلبية اعتماد هذا المسمى الإملائي، وأصبح هذا التغيير في الاسم رسميا من غوديرا بدلا من غوديرا.
وما دمنا في مدريد فلا بد من الذهاب قليلا إلى واحدة من ضواحي المدينة، وهي الكالا دي إناريس كما ذكرت شيرين منذ قليل. وهي تسمى قلعة إناريس أو قلعة هنارة أو قلعة هناريس أو قلعة إناريس أو مدينة المائدة أو قلعة النار، وتعد مركزا تاريخيا فنيا في إسبانيا، واحدة من مواقع التراث العالمي منذ عام 1998. وكانت مهدا للأديب الإسباني الشهير ميغيل دي سيرفانتيس مؤلف دون كيخوتي، حيث ولد فيها وهناك يقع منزله. وتقع القلعة على بعد حوالي 30 كيلومترا شمال شرق مدريد على نهر إنارا. وأطول شوارع العاصمة الإسبانية هو شارع القلعة، أي شارع القلعة. وما دمنا في شارع القلعة فلابد أن نعرج على البيت العربي في مدريد، ويقع في رقم 62 من الشارع. والبيت العربي مؤسسة إسبانية تتبع وزارة الخارجية الإسبانية، وكما تقول صحيفة العرب فإنه يبدو أن البيت العربي بإسبانيا لم يأخذ حظه الكافي من التغطية الإعلامية في العالم العربي وما يقدمه من نشاطات ثقافية لتمتين العلاقات بين إسبانيا والعالم العربي كجسر للتواصل العربي الأوروبي. فهو مؤسسة ثقافية ذات مقرين، واحد بمدريد والآخر بقرطبة، وساهمت في بعثها وزارة الخارجية الإسبانية وحكومة إقليم مدريد وأندلسية. أما المبادرة الحقيقية فكانت من السفير الليبي آنذاك نوري بيت المال باعتباره عميد السفراء العرب. وتقدم نوري بيت المال لذوي الشأن في الحكومة الإسبانية باقتراح لإنشاء مشروع مشابه يعنى بتوطيد العلاقات الثقافية بين العرب والإسبان. وقبل اقتراحه في ديسمبر من عام 2005، حيث أعطى مجلس الوزراء الإسباني الإذن بتوقيع اتفاقية لبعث مؤسسة البيت العربي ومعهد الدراسات العربية والعالم الإسلامي التابع لها. وتم تأسيس المشروعين رسميا ونهائيا في شهر يوليو من عام 2006، ودشن البيت العربي بحضور الملك خوان كارلوس، دشن آنذاك بحضور الملك ووزير الخارجية آنذاك ميغيل أنخيل موراتينوس. ومحدثكم كان له الشرف في أن يشارك في الأمسية الافتتاحية، الأمسية الشعرية التي افتتح بها البيت العربي عام 2006.
نبقى في القلعة دي كواديرا. حسب البقايا الأثرية التي تم العثور عليها، أول المستوطنات التي أقيمت في هذا المكان تعود إلى العصر النحاسي، أي الفترة الواقعة من عام 1500 إلى 2500 قبل الميلاد. هي فترة تميزت بزيادة عدد السكان في المستوطنات القريبة من الأنهار، وتشهد البقايا الصخرية في منطقة كندول على ذلك. بعد هذه الحقبة حدث انخفاض ديموغرافي أول، وتسارع النمو في الأماكن المحصنة، وذلك بسبب النزاعات على السلطة وعلى حيازة الأراضي، وهذا بدوره عزز من الزراعة ومن الثروة الحيوانية كجزء أساسي من المستوطنات. في معركة غواداليتي خسر الملك رودريغو مملكته، وبعد غزو سريع مبني على الصفقات والاتفاقات فرضت الهيمنة الإسلامية سيطرتها على شبه الجزيرة الأيبيرية. والأهمية كانت مستمدة من كونها أنها على مفترق طرق، أي أن هذه المنطقة كانت على مفترق طرق، فضلا عن كونها جزءا من الحزام الدفاعي الذي يعرف باسم إسباليس. ومن الكلا دي غواديرا إلى الكلا ديل خوكر، التي تعتبر هذه القلعة أو هذه البلدة من ضمن 44 بلدة إسبانية أكثر الأكثر جمالا في إسبانيا، وتقع في جنوب شرق شبه الجزيرة الأيبيرية في مقاطعة ألباثيتة ضمن إقليم كاستيا لمنشا المتمتع بالحكم الذاتي. وتشكل الكالا ديل خوكر تشكل الاتحاد الدولي للبلدات الأكثر جمالا في العالم، والتي تم الاحتفال به في البراثين، حيث تم أعلنه موقعا تاريخيا فنيا في عام 1982.
وتعود أسباب بعث البيت العربي إلى أهمية المنطقة العربية والإسلامية للعلاقات الدولية والدور البارز الذي يؤديه هذا الجزء من العالم في السياسة الإسبانية الخارجية، هذا بالإضافة إلى القرب الجغرافي والصلات التاريخية ووجود عدد كبير من المهاجرين العرب في إسبانيا، ولأن إسبانيا هي الجسر الرابط بين العالم العربي وأوروبا، فقد جاءت المؤسسة لتساهم في إثراء المعرفة وتطبيع التبادل المباشر بين الضفتين. ولم يكتفي البيت العربي فقط بالنشاطات التقليدية، لكن لديه نشاطات أخرى مثل تعليم اللغة العربية ودروس الخط العربي وورشات الأعمال اليدوية، كما يقدم أيضا المعارض الفنية لمصورين ورسامين ونحاتين من مختلف البلدان العربية، ليساهم بذلك في التأكيد على أن الفنانين العرب هم مبتكرون ومبدعون يساهمون في الطيارة الفنية العالمية. ولنا في ذلك يعني عندما نتحدث عن الفنانين البارزين الذين شاركوا في هذا المعرض، في معرض البيت العربي، لابد أن نتذكر الصديق الفنان العراقي الكبير حنوش حنوش، والذي لديه الآن يعني يقام لديه معرض في الخارديم بوتانيكو في الحديقة النباتية، وقد قمنا بعمل حوار معه حول المعرض منذ أسبوعين. وهناك أيضا البيت العربي في قرطبة، ليس فقط في مدريد. إذن لدينا مبنيان، واحد في مدريد والآخر في قرطبة. ويمتاز البيت العربي في مدريد بالطابع المعماري الموريسكي، وهو مكون من 5 غرف تربط بينها الأروقة وتفتح على 4 باحات داخلية، وتظهر الهندسة المعمارية العربية من خلال الأقواس ذات الزخارف النباتية وتلك الأعمدة التي تحملها والخشب المزخرف في أرجاء الـ5 بيوت.
تقارير التوبوغرافية للملك فيليبي الثاني، فإن اسم الكالا ديل خوكر يأتي من المكان الذي تقع فيه والذي كان يسميه العرب الكرة، وهو ما يعني شيئا من الله أو الصلاة. وقد ربط علماء آخرون الاسم بكلمة الكالا التي تعني بالعربية القلعة، فيكون معنى اسم المدينة قلعة نهر خوكر. في عام 1211 تمكنت حملة قام بها الملك ألفونسو الثامن من انتزاع معاقل المسلمين لصالح تاج كاستيا قشتالة، وضمنت هيمنتهم الفعلية عندما تم الانتصار على الموحدين في عام 1211. في البداية كانت الكالا قرية تابعة لخوركيرا حتى عام 1364، حيث وقع ملك قشتالة بيدرو الأول القاسي الكرويل وثيقة غراو دي فالنسيا التي تضمنت فصل الكالا ديل خوكر عن خوركيرا، وبالتالي تم انتقاص الكثير من الحقوق الخاصة بالكالا دي خوكر. كانت تابعة الكالا دي خوكر لمملكة مرسيا ضمن تاجي قشتالة حتى التكوين الإقليمي الجديد للأراضي الإسبانية من قبل الوزير خافيير دي بورغوس في عام 1833، عندما تم إنشاء مقاطعة جديدة عرفت باسم الباسيتي.
وما دمنا نتحدث عن القلعة فلا بد أن نتحدث عن مذبحة القلعة أو مذبحة المماليك، وهي حادثة تاريخية وقعت في ولاية مصر العثمانية دبرها محمد علي باشا للتخلص من أعدائه المماليك، وكان ذلك يوم الجمعة 5 من صفر سنة 1226 هجرية، الموافق الأول من مارس لعام 1811، أي مثل هذا اليوم الأول من مارس، حيث جهز حفلا ضخما بمناسبة تولي ابنه أحمد طوسون باشا قيادة الجيش الخارج إلى الحجاز للقضاء على حركة محمد بن عبد الوهاب في نجد، ودعا رجال الدولة وأعيانها وكبار الموظفين العسكريين والمدنيين وزعماء المماليك لشهود هذا الحفل، فلبى 470 مملوكا الدعوة وحضروا إلى القلعة في أزهى الملابس والسينة. وعند تقليد الأمير طوسون خلعت القيادة، صار الجميع خلف الموكب للاحتفال، واستدرج المماليك إلى باب العزب وفتح الجنود عليهم وابل الرصاص وساد الهرج والمرج، وحاول المماليك الفرار لكن قتل أغلبهم بالرصاص حتى امتلأ فناء القلعة بالجثث ومنهم من نجا من الرصاص. وما دمنا نتحدث عن المماليك فلا يمكن أن نغفل لوحة فرانسيسكو جويا الشهيرة الثاني من مايو الدوس دي مايو، فقد حمل نابليون معه بعد خروج الحملة الفرنسية من مصر عام 1801، حمل معه عددا من المرتزقة المماليك، ورسم الفنان الإسباني الكبير فرانسيسكو جويا لوحة الثاني من مايو أو هجوم المماليك عام 1808 ولوحة الثالث من مايو، وتمثل لوحة الثاني من مايو ثورة سكان مدريد ضد نابليون بونابرت أو بالأحرى أخيه، حيث يظهر بها الفرنسيون يركبون الأحصنة بينما الإسبان راجلون، ومن ناحية أخرى تكالب الإسبان لإسقاط المرتزقة المماليك من أحصنتهم وقتلهم بالخناجر. الثالث من مايو 1808 أكمل الرسام الإسباني الكبير فرانسيسكو جويا لوحته، وفي عام 1000 لوحته أكملها في عام 1814، وتعرض اللوحة الآن في متحف البرادو بمدريد، وتعرف اللوحة أيضا باسم الإعدام رميا بالرصاص في ميدان مونكلوا، وهو أحد الميادين الإسبانية التي شهدت قسوة الاحتلال الفرنسي.